بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أسرعوا أسرعوا حين غاب أحمد بالغدر وخافوا عواقب التأخير. قدموا الرجس بالولاية في الأمر على أهل آية التطهير. أفصبر صبرا يا فرج الله أفصبرا والخطب فظيع يذيب قلب الصبور. أو تدري لما أحرقوا الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور أو تدري صدر فاطمة ما المسمار وما حال ضلعها المكسور؟ ما حال الجنين؟ ما حمرت العين؟ وما حال قرطها المنثور؟ دخلوا الدار وهي حسرة بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. واستداروا على أسد الله فأضحى يقاد قود الأسير. والزراء تعدو خلفهم برنين. خلوا ابن عمي
حيدرن أو لا أكشف رأسي إلى السميع البصير. يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لتعجيل ظهور إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أكحل الله نواظرنا برؤيته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إنا للمتكلم الذي يريد أن يتكلم عن نفسه وعن قبيله، عن نفسه وعن عشيرته، عن نفسه وعن جماعته، عن نفسه وعن الفئة التي ينتسب إليها أو الدين الذي ينتسب إليه أو الطائفة أو المذهب أو الحزب. هذا المتكلم إذا تكلم وإن كان فردا لكن عندما يتحدث ويقول إنا يعني هو ومن كان معه. وإذا جاء إنسان وتحدث بصيغة جمع يعني نعت هذا الجمع لنفسه هذا يعد قبحا أخلاقيا. لماذا؟ لأن هذا في مقام مديح، في مقام مدح. نعم المخاطب ممكن أن يخاطب بصيغة جمع ليس له قبح، إنما مكانته الاجتماعية، مكانته الاقتصادية، السياسية، التربوية، الدينية، يمكن أن يخاطب بصيغة الجمع وذلك للتعظيم. يعني الفقيه الجامع للشرائط، فيلسوف حكيم إلهي، إذا جاء أحدنا وألقى عليه السلام وقال له كيف حالكم مولانا، لا يريد من هذه العبارة هو ومن كان معه من عشيرته ومن قبيلته ومن كان ينتسب إليهم، لا، إنما يراد من هذه اللفظة هو فرده، هذا الشخص لوحده لا مع من كان معه. وهذا في مقام الاحترام، في مقام التعظيم. وعندما يأتي متكلم يتحدث بهذا الحديث ويريد نفسه هذا يعد قبحا أخلاقيا طبقا لدائرة الحسن والقبح العقليين. عقلا هذا يعد قبح، وليس لهذا البيان إلا الكمال المطلق، هذا أمر محدود ومحصور وتوقيفي لله الواحد القهار. يعني الله تبارك وتعالى عزت آلاؤه من حقه أن ينعت نفسه بصيغة الجمع، لأن ليس هنالك عظيم أعظم من الله تعالى. ولذلك نجد الآيات الشريفة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا نحن أرسلنا رسلنا. ومن ثم يأتي القرآن الكريم في هذه السورة المباركة الصغيرة في حجمها والعظيمة في معانيها، ويأتي الخطاب موجها إلى أشرف الخلق وهو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فيقول له الحق: إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك عطاء الله تعالى وعطاء البشر، هنالك بون شاسع بين العطائين، هنالك عطاء لا محدود لأنه صادر من اللامتناهي، من القديم الدائم الأبدي الأزلي السرمدي الذي صفاته عين ذاته، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. فعطاء من المطلق اللامحدود، هذا عطاء لا محدود لأنه صادر من اللامتناهي، وهنالك عطاء محدود. محدود بماذا؟ محدود بالمكان والزمان. الإنسان، كل إنسان مهما علت مرتبته ومهما رقت شرافته، يبقى هو مقيد بالمكان. الآن كل واحد من عندنا يحتاج إلى حيز مكاني، مفتقر إلى الحيز المكاني. وجميع الكائنات المتحركة بالذات هي محتاجة إلى الحيز المكاني، ابتداء من الإنسان الذي جعله الله تبارك وتعالى سيد المخلوقات، ومرورا بالعجماوات الحيوانات، وانتهاء بالنبات، وهكذا الجماد. كل شيء وكل موجود خارجي يحتاج إلى الحيز المكاني. الطائر مهما حلق في كبد السماء، بالتالي لابد من الرجوع، إما أن يقف على غصن شجرة أو يعود إلى وكره وإلى عشه. وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات البرمائية، إما أن تكون برمائية فتعيش في النهر أو البحر، هذا مكان، هذا يشكل حيزا مكانيا، أو تكون هي برية فلا بد أن تجعل لنفسها إما خندقا غارا، أو يكون هنالك وكرا له هذا الحيوان يعيش فيه. فإذا هذا كله يعد ضمن دائرة الحيازة، يعد حيزا مكانيا. فهذا الذي يحتاج إلى الحيز المكاني والمقيد بالزمان، نحن كنا طفلا صغير، يوما من الأيام سنغدو أناسا كبراء، كل واحد منا يغدو شيخا طاعنا بالسن لا يقوى على القيام. ومن نعمره ننكسه في الخلق، كان طفلا ضعيفا يحتاج إلى من يعينه، تعلم على الجلوس والقيام، وتعلم على النطق، وتعلم على التمييز، صار يميز الخير من الشر، ثم تعلم الركضة وتعلم السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أصبح قويا، وسرعان ما سيعود إلى الضعف بعدما كان ضعيفا. فهنا يكون هذا الإنسان مقيد بالزمان، الزمن هو الذي فعله، هو الذي جعله ضعيفا بعدما كان قويا، قويا بعدما كان ضعيفا، وهكذا. إذن نحن رهيني الزمان والمكان. هذا الإنسان الذي هو رهن المكان والزمان عطاؤه محدود أيضا بالزمان والمكان. ممكن الإنسان إذا كان تاجرا، إذا كان ذو مال كثير في مكان من الأمكنة معروف يشار إليه بالبنان أن هذا رجل تاجر كبير غني، لكن ليس في كل مكان هو معروف تاجر غني ذو مال. يمكن يطلع خارج بلده نحن ما حد ما يحترمه، هنا في البلد يحترموه لأنه يعرفوا عنده أموال يحترموه لماله، لكن إذا خرج من هذا المكان ما حد يعرفه، فإذا ما يعرفه اللي ما يعرفه ما يقدره. حتى إذا كان هذا الرجل يبذل المال، معطاء المال الذي كان بقبضته ينثره على الضعفاء وعلى المستحقين وعلى المستضعفين وعلى الفقراء، مهما أتى بأموال، مهما كانت تلك الأرقام التي يتملكها كرصيد في البنك، يوم من الأيام هذه كلها تنتهي إلا عطاء الله الذي لا ينضب ولا ينتهي. من هنا الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له إنا أعطيناك، يعني هذا عطاء الله تعالى مو أي عطاء. إنا أعطيناك ماذا؟ الكوثر. كلمة الكوثر لها ثلاثة معاني. المعنى الأول هو كثرة ما أسبغ الله تعالى على نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم من علم، فالنبي صلى الله عليه وآله ما درس على يد فيلسوف ولا على يد راهب ولا على يد عالم ولا على يد أسقف ولا على يد مكتشف أو مخترع، إنما كان هو خريج جامعة السماء المتمثلة بغار حراء. وأول آية نزلت على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من علياء السماء اقرأ، قال وما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عطاء الله تعالى لرسوله الكريم هذا الفيض المعرفي، هذا الفيض العلمي. ليس هناك بشر قط منذ أن خلق الله تعالى أبينا آدم، وطبعا بحسب بعض الروايات خلق الله تعالى قبل أن يخلق آدم ألف ألف آدم من آدم الأول وإلى هذا الزمن، إلى هذا العصر وإلى قيام الساعة، لم نجد هنالك إنسان أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أعلم الخلق جميعا، لأن الله تبارك وتعالى لخص هذه المسافة الزمنية وهذه المسافة المعرفية والعلمية والتكوينية من جميع الأنبياء، كلها سكبت بقبضة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني 124 ألف نبي ولكل نبي وصي، 124 ألف وصي، كل ما كان عندهم معارف وزاد عليها رب العزة والجلالة وجعلها ذلول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أعلم كل الخلق دون استثناء. ومع ذلك الله تبارك وتعالى لكي لا تبقى شبهة في عقلية هذا الإنسان لا يقول أن الله تبارك وتعالى أعطاه مثلا قدرة على خلق الناس، قدرة على إيتاء الرزق فيساوي البعض، لربما يساوي رسول الله بالله تعالى كما ساووا عليا عليه السلام بالله أهل الغلو. فيأتي الحق في كتابه العزيز يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقل ربي زدني علما، يتبين أن علم النبي هو من الله تعالى وليس من شخص آخر. من جهة يتبين أنه ما درس على يد شيخ وعلى يد أسقف أو راهب أو فيلسوف أو مكتشف أو مخترع، ومن جهة أخرى يريد الحق أن يبين بأن الله تعالى هو الذي أسبغ على نبيه الكريم هذه العلوم. هذا عطاء الله تعالى لرسوله الكريم، هذا الجانب العلمي. جانب الإعجاز، كم معجزة لرسول الله. بعض الأنبياء لربما تكون عنده معجزة معجزتين وتثبت يعني النبوة، واحدة من طرائق ثبوت النبوة لأي نبي من أنبياء الله تعالى ينبغي أن تكون حالة الإعجاز تتجلى على يديه. المعجزة واحدة من آثار النبوة، يعني إذا أردنا أن نثبت نبوة نبيا من أنبياء الله، أول شيء يعني يتبادر في أذهاننا، يخطر في أذهاننا، أنه كم معجزة لهذا النبي. إذا قالوا ما عنده معجزة، هذا النبي يشك في نبوته، ما يصير نبي بلا معجزة. والمعجز ما عجز عنه الناس، ورسول الله كانت لديه 4000 معجزة، مو معجزة معجزتين، هذا كله عطاء الله تعالى. أعطى لرسوله الكريم ما لم يعطي لغيره منذ ساعات الولادة لرسول الله. يقول المحدثون وأرباب السير: ولد رسول الله مكحولا ومدهونا ومختونا 3 ميمات. ولد النبي مكحولا، الكحول له مصاديق خارجية ولكن أكو مصاديق واقعية غير هذا الواقع الخارجي، هنالك أشياء لا يعرفها كثير من الناس. ولد مكحولا، قد يكون هذا من مصاديق الكحل الخارجي، هذا الكحل اللي يكحلون به الناس، ومستحب الإنسان بالليل قبل ما ينام يكحل عينه، يقعد الصبح يغسل عيونه، زين رجال ونساء لا فرق، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما كان يحتاج إلى هذا الكحول، إنما هو ولد مكحولا. لكن أكو فرد معنى أعظم من هذا، المعنى الحقيقي من وراء كلمة ولد مكحولا شنو يعني؟ ولد مكحولا أنا وياك الآن لما نريد نشوف بعض لازم نوجه أنظارنا إلى بعضنا البعض الآخر، صحيح؟ ما نقدر في آن واحد ننظر إلى أمامنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن ورائنا ومن فوقنا ومن تحتنا، هذه الجهات 6، ما نقدر في آن واحد نلتفت وننظر ونبصر الجهات 6، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي المحدثون ويقولون ولد مكحولا، يعني كان ينظر إلى الجهات 6 في آن واحد. الآن الذرات المتطايرة في هذا الفضاء ممكن بالليل ما نشوفهم، لكن إذا صار في وضح النهار يدخل علينا عمود من نور الشمس، تتجلى هذه الذرات المتطايرة في هذا الفضاء البسيط. هذه الذرات أنا وياك بالليل ما نشوفها، رسول الله كان ينظر إليها، مو فقط في المكان الذي يعيش فيه، الذرات اللي كانت في أقصى هذا الوجود كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرات فائقة مستفاضة من الله تبارك وتعالى، ليست بمستقلة إنما هي عرضية عرضت عليه من قبل الله تعالى. هذه قوة لا متناهية، وهي قوة الله تعالى تتجلى برسوله الكريم. الله مو عاجز على أن يجعل هذه القدرات اللامتناهية على أيدي أناس صفوة خلقه، وما كان هنالك أصفى خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله. فولد مكحولا بعد، وولد مدهونا. المدهون شنو يعني؟ احنا ما عدنا دهن عود، واحدنا لما يطلع من البيت يتوجه للمسجد أو يتوجه إلى الديوانية أو للحسينية أو محفل من المحافل الدينية أو زيارة الأرحام أو الأصدقاء، شو يسوي؟ يسوي عطر، يعطر نفسه، يدهن، هذا دهن العود. مدهونا يعني مطلق العطورات. ومعروف في السيرة الذاتية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يصرف 1/3 أمواله لشراء العطورات، علما بأنه كان عنده عطر ذاتي. العطر الذاتي هذا عطر رباني، ومعروف في السيرة الذاتية أن السيدة الزهراء روح فداها عندما كانت تستقبل رسول الله النبي كان يجي يقبل على بيته على فاطمة الزهراء ويستلقي. أحيانا النبي كان يشتغل يعمل، فكانت تأتي الصديقة الزهراء روحي فداها تأخذ تلك العريقات من جبين النبي الأكرم وتجعلها في قارورة لها، فإذا أرادت أن تنقطع إلى الله تصلي في محرابها تنثر هذه العريقات من عرق جبين رسول الله، وهي عطر فواح لرسول الله صلى الله عليه وآله. هو إذن كان عنده عطر ذاتي، لكن مع ذلك كان يؤكد على العطر ويقول أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. سيرة النبوية عظيمة. فولد مدهونا بعد، وولد مختونا أيضا. الطفل لما يولد لازم يودوه يختنوه. النبي أوكل هذه المسألة بيد الملائكة، فعندما جاء إلى الدنيا جاء مختونا، ولد مختونا روحي له الفداء، طاهرا مطهرا. وعندما نتلو قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ففي مقدمة هؤلاء أهل البيت من هو؟ الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عطاء الله تعالى لرسوله الكريم: إنا أعطيناك. الكوثر قلنا لها ثلاثة معاني: كثرة العطايا، هذا معنى تحدثنا عنه. الأمر الثاني: الكوثر قيل أنه نهر وقيل أنه حوض من حياض الجنة، فيه ماء زلال أنصع بياضا من الثلج وأشهى طعما من العسل. هذا واحد من مسميات الكوثر، من معاني الكوثر. والكوثر بحسب تأويل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعني فاطمة الزهراء روحي فداها، اسم من أسماء فاطمة. سألوا النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، لما سميت فاطمة بفاطمة؟ إجابات متعددة للنبي، لأن أكثر من مرة يبدو سئل النبي ذات السؤال: يا رسول الله، لما سميت فاطمة بفاطمة؟ الجواب الأول يقول: إنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الله جل وعلا فطمها من الطمث. إجابة أخرى: لأن الله فطمها من الحيض، لأن الله فطمها من الدم، لأن الله فطمها من الغل، لأن الله فطمها من الجهل، لأن الله فطمها هي وشيعتها ومحبيها ومحبي محبيها من النار. هذا سبب تسميتها فاطمة. لفاطمة الزهراء تسعة أسماء: فاطمة، الزهراء، البتول، العذراء، حوراء، الراضية، المرضية، الصديقة، الزكية. تسعة أسماء لفاطمة الزهراء. إنا أعطيناك الكوثر، يعني حتى في أسمائها اسم فاطمة متكاثر، لا يكون هو توقيفي على اسم واحد، إنما متكاثر اسم فاطمة. وبعدين تنعت بأم الحسنين، تنعت بأم بالصابرة، بالحليمة، بالحانية، هذه كلها أسماء لفاطمة الزهراء روحي فداها. زين، إنا أعطيناك الكوثر، فكوثر اسم من أسماء فاطمة الزهراء. بعدين يأتي القرآن الكريم نقلة سريعة بفاء السببية عند أهل اللغة. شنو يعني فاء السببية؟ يعني لهذا السبب، لهذا العطاء المستفاض من علياء السماء عليك، فصلي لربك وانحر. ثلاثة كلمات: فصلي لربك وانحر. فصلي في اللغة العربية الدعاء يعني الصلاة، هذا في الاصطلاح اللغوي يقال عنه الصلاة. الإنسان الذي يدعو يقال عنه يصلي، هذا في الاصطلاح اللغوي. لذلك الآن احنا عندنا إخواننا المسيحيين لما يروح للكنيسة ما عنده لا سجود ولا عنده ركوع، شي يسوي؟ يصلي. شلون يصلي؟ مد ايده الشكل يدعو، يدعو الله تعالى. هذا في عرفهم، وفي الاصطلاح اللغوي هذا الفعل يسمى بالصلاة. هذا الدعاء يعني الصلاة، الصلاة يعني الدعاء، هذا بالاصطلاح اللغوي. وأما بالاصطلاح الشرعي لا، عدنا احنا كمسلمين يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة النبي من ماذا تتألف؟ من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسورة والركوع والسجدتين والقيام، وقراءة الحمد والسورة والقنوت والركوع والسجدتين والتشهد والسلام، هاي الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. هسه وين كان اختلف بعض المسلمين؟ لما مثلا يتناول سورة الحمد لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى ولا الضالين. وبعدين إذا كانوا يصلون جماعة يقولوا لا آمين، هذا مو وارد عدنا إحنا ومو ثابت عدنا. وجميع الرواة الذين رووا عن رسول الله فهم مخطئون، والروايات مضطربة ضعيفة السند وضعيفة المتن. طيب من هنا يأتي القرآن الكريم يخاطب الرسول يقول له فصلي، فصلي حتى لا يتبادر إلى أذهان بعض المثقفين الذين عرفوا بأن للصلاة معنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لا يروح فكرهم إلى المعنى اللغوي يعني الدعاء، لا، إنما الصلاة المشار إليها صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث النبي صلى الله عليه وآله التي تتألف من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسورة والركوع والسجود والتشهد، كل هذا، هاي الصلاة المطلوبة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك جاء النداء السماوي قال له فصلي لمن؟ لربك. وهنا عندنا وقفة، لماذا قالت الآية لربك ولم تقل فصلي لله؟ علما بأن الصلاة ينبغي أن تكون لله. وكلمة لربك أحيانا يستفاد منها للاستنكار، وأحيانا يستفاد منها ماذا؟ للثناء، ثناء واستنكار. وين إجا الاستنكار؟ في سورة البقرة، وذكرت هذا يهود بني إسرائيل ماكو نبي ما لعوزه، وايد أذوا الأنبياء. لما إجوا يم النبي موسى عليه السلام قالوا له تعال هذا ابن عمنا ذابحي، بس احنا ما ندري من الذابحه. وكل نبي من أنبياء الله أكو هنالك قواسم مشتركة. أول قاسم مشترك بين جميع الأنبياء هم يأخذون العلم من الله تعالى في مجال القضاء، في مجال الفقه، في مجال التشريع، في مجال القضاء، في مجال الاجتماع، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الحروب، في كل المجالات. لما جاءوا وقالوا قل لربك أن يبين لنا ما هي، هاي قصة البقرة عجيبة، يعني احنا ذابحين ولد عمنا ما ندري منه قاتله. فالله تعالى يتحدث عن هذا الموقف، موقف كليم الله موسى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الحوار البايخ من قبل هؤلاء اليهود مع النبي موسى عليه السلام معروف في سورة البقرة. ولكن أرد أقول أكو قاسم مشترك بين جميع الأنبياء. شنو هذا القاسم المشترك؟ إذا جاءت الآية في حق النبي الأكرم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هذا ينطبق على عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وجميع الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى للحياة. هذه ليست منحصرة في النبي الأكرم، صحيح هي مخاطب، المخاطب فيها رسول الله، ولكن تنطبق على جميع الأنبياء. زين، فصلي لربك. هذولاك قالوا له قل لربك. هذا احنا نستفيد منه طبقا للقرائن المنطقية، هذول جايين يهزؤون يسخرون من النبي موسى عليه السلام، ولذلك قالوا له قل لربك، يعني الربوبية ربوبية رب العزة والجلالة لا يمكن أن تكون على جميع هذه البسيطة، إنما خاصة بموسى، هذا ربك أنت وياه. شوف شلون هذا نمط من أنماط الكفر، هم كفروا بالله تعالى اللي هو رب الأرباب رب العالمين رب للعالمين، يقولوا لك قل لربك أن يبين لنا ما هي. زين هذا خطاب، ويجي هنا القرآن الكريم يخاطب النبي يقول له فصلي لربك. لربك هنا شنو يعني؟ يعني كانت هنالك علاقة ثنائية بين رسول الله وبين الله تبارك وتعالى ما لم تكن لغيره من الأنبياء. شرافة النبي، علو النبي، سمو النبي ما وصلت إلها أي نبوة من الأنبياء، من نبوات الأنبياء. ولذلك هو القرآن الكريم يقول ترى يريد يبين ترى إذا كان هنالك شخص ربى رسوله الكريم هو رب الأرباب. قل لربك، لأن كلمة ربك مشتقة من التربية أيضا، وأيضا مشتقة من الربوبية، فهناك تأتي بقصد ماذا؟ استنكار، وهنا تأتي بقصد الثناء. الله يريد يثني على رسوله الكريم، يقول له فصلي لربك، يعني هذا الذي رباك أنت ما رباك غيره، غير الله ما علمك. البشر كلهم ما يكونون بمستواك حتى يعلموك، فمن باب أولى أن يربيك رب الأرباب وهو الله تعالى. فصلي لربك، بعد الكلمة الثالثة وانحر. بعض المفسرين من أبناء العامة قالوا بقرينة كلمة وانحر يعني الحجاج الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام بعد الوقوفين، يعني عرفات والمزدلفة، بعدها وين يتوجهون؟ إلى منى. شي يسوون؟ ما هي وظيفتهم الشرعية؟ رمي الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى، لما يرموها عندهم بعد وظيفة شرعية مباشرة وراها. وإن كان هذه مسألة مو خلافية بين الفقهاء، الفقهاء جل الفقهاء المتقدمين والمعاصرين منهم من فقهاء الإمامية يقولون يلزم الترتيب في العمل، ملازمة الترتيب احتياط وجوبي عند فقهائنا، السيد السستاني، السيد الشيرازي، الإمام الخميني رحمه الله، السيد الخوئي رحمه الله، جميع فقهائنا الله يحفظ الجميع، هذول يقولون يلزم الترتيب. بعد ما أجيت أنت رميت رمي الجمرة الكبرى عندك وظيفة ثانية وهي ماذا؟ النحر، تروح للمسلخ، أو ينوب عنك شخص إذا رايح مع حملة، راعي الحملة يأخذ أسماء يعني مال المسافرين اللي رايحين لأداء مناسك الحج، يقول يا بالباص رقم واحد خلاص ذبحنا عنهم، الآن عدهم ورا الذبح شنو؟ اللي جاي أول مرة لحج بيت الله الحرام رزقنا وإياكم في عامنا هذا وفي كل عام إن شاء الله، اللي رايح أول سنة يقرع صفر، واللي لا رايح سنوات الثانية والثالثة والرابعة يمكن 20 سنة رايح بعضهم، والله يديمها على المؤمنين. ذاك يقصر، يقصر يعني يأخذ لفردشك نتفة من شعره، من شعره، من حاجبه، من لحيته، من شعره، هذا مسمى التقصير، إما حلق وإما تقصير. زين هالآن عودا على بد، يقول فصلي لربك وانحر. بعض علماء العامة فسروا فصلي لربك وانحر، قال هذه إشارة إلى صلاة عيد الأضحى، لأن شو وقت يصادف رجوع الزائرين والحجاج الذين يؤدون مناسك حج بيت الله الحرام من الوقوفين؟ يصادف يوم عيد الأضحى. يقول فصلي لربك وانحر، يعني تقدم أضحية يوم عيد الأضحى، هكذا فهموا الآية، أخذوا من الظاهر القرآني هذا المفهوم، لأن عندنا إحنا في اللغة منطوق وعندنا مفهوم. منطوق الآية فصلي لربك وانحر، ما هو المفهوم الخارجي لهذه العبارة؟ يقول يعني ربما يكون الناس الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام بعد العودة يصادف يوم عيد الأضحى يقدمون الأضحية، فهذه الأضحية بمناسبة عيد الأضحى، الله أمر النبي أن يأتي ويقدم الأضحية. هذا مو يعني بعيد. احنا نجي احيانا شوية يمكن الواحد يتشنج كونه هو مثلا لا ينتسب إلى بعض المذاهب، فإذا شاف فرد رأي مخالف إلى رأيه يحاول أنه يطعن بذاك الرأي، هذا رأي بالنتيجة رأي. هذا عودا على بدء، نأتي إلى أهل البيت، إحنا نشوف القرآن وين نزل. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يعرف القرآن إلا من نزل القرآن في بيوتهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الفخر الرازي في تفسير الكبير يقول والراسخون في العلم هم محمد وآل محمد. فبناء على هذا فصلي لربك وانحر على رأي أهل البيت وانحر، يعني إذا أردت أن تقيم الصلاة يا رسول الله، حتى لا يتبادر إلى ذهني بعض المثقفين يقول هذه الصلاة المطلوبة من الرسول هي الدعاء، لا، إنما هي الصلاة في الاصطلاح الشرعي اللغوي. فصلي لربك وانحر. شايف لما نرفع إيدينا ونريد نقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني ارفع إبهاميك إلى النحرين، فصلي لربك وانحر. بعد إن شانئك، من هذا الذي كان يشأن النبي؟ العاص بن وائل. العاص بن وائل كان واحد من المنافقين. المنافق هذا كان دأبه وشغل الشاغل، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قال عنه رأيت الأبتر، جاء الأبتر وسافر الأبتر، جلس الأبتر، أكل الأبتر، شرب الأبتر، صلى الأبتر، تحدث الأبتر، خطب الأبتر. وطبعا أكو شيء هذا موجود ملموس عندنا في مجتمعاتنا للأسف الشديد، هذاك الوقت ما كان أكو فرد واحد يجي يلط على حلقة يقول لك استحي على وجهك، هذا رسول الله، هذا أعظم الخلق، شلون تقول عنه أبتر؟ ليش كان يقول عنه أبتر؟ لازم أكون سبب. يعني النبي صلى الله عليه وآله الله تعالى رزقه إبراهيم من ماريا القبطية وتوفي إبراهيم، رزقه عبد الله اللي هو القاسم نفسه وتوفي، فهذا قام يقوم يقعد يشمت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك قال عنه القرآن إن شانئك، يعني العاص بن وائل هو الأبتر، نسل النبي الأكرم الأطهر موجود إلى الآن وإلى قيام الساعة. الآن صارت إحصائية، ذاك اليوم أحد الإخوة جاي من فرنسا، عالم جليل القدر، وتعرفت عليه بالكويت، أنا ما كنت أعرفه، رجل لبناني وسيد جليل، عالم من تلامذة المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الحكيم، رجل كبير عمره 75 سنة. هو نقل لي قال شيخنا حسب الإحصائيات اللي أنا عديتها وعندي الآن دراسة عنها، السادة من السلالة من سلالة النبي الأكرم قرابة 80 مليون سيد أبناء رسول الله. وين العاص بن وائل؟ عنده ذرية؟ ما عنده. هذا كلام الله، مو كلامي، مو كلام ناس عاديين، كلام رب الأرباب وفوق كل ذي علم عليم. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. راح العاص بن وائل إلى جهنم وبئس المصير، ما بقات إلا اللعنة في جبين التاريخ. فصلي لربك وانحر إن شانئك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. خلاص انتهى صفحة وانطوت، ولكن بقت تلك الصفحة المشرقة لرسول الله المتجلية بفاطمة الزهراء روح فداها. وانحدر هذا النسل النبوي من صلب علي عليه السلام ومن رحم فاطمة الزهراء. والنبي صلى الله عليه وآله صرح في هذا المقام لعلي عليه السلام قائلا يا علي أن أبناء الأنبياء من أصلابهم وأبنائي من صلبك يا علي. هذا مضمون الرواية، هذول سلالة الرسول صلى الله عليه وآله في كل عصر ومصر. من هنا فاطمة الزهراء هي المعنية بالكوثر. فاطمة وما أدراك ما فاطمة، هذه المرأة العظيمة المجللة المكرمة التي يقول فيها رسول الله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وهذه التي قال عنها رسول الله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر. فاطمة روحي التي بين جنبي. ويأتي الإمام الصادق عليه السلام يقول: كانت أمنا فاطمة صديقة وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ويأتي الإمام العسكري عليه السلام يقول: كلنا حجج الله على البرايا، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. كم عظيمة هذه فاطمة روحي فداها. ويأتي الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى يقول: من أدرك، من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. وليلة القدر مقبل علينا، خمس ليالي بعد ليلة القدر. زين، من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. ونتوقف عند هذا الحديث ونكمله للبحث. من عرف فاطمة، كأنما معرفة فاطمة الزهراء كنه معرفتها أمر صعب مستصعب، ما يمكن الوصول إلى حقيقة معرفة فاطمة الزهراء. ولذلك الإمام الصادق يقول: من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. ليلة القدر اللي يتحدث عنها القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وين ليلة القدر؟ شو وقت تكون؟ عندنا إحنا ليلة 19 يسموها ليلة القدر، ليلة 21 يسموها ليلة القدر، ليلة 25 يسموها ليلة القدر، ليلة 27، ليلة 29، كلها ليالي قدر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. زين، هاي الروايات مضطربة، صحيحة السند، قوية المتن، حسن ثبت. إذا كانت كلها صحيحة الروايات التي وردتنا عن أهل البيت طبقا لهذه الروايات، الرواية القائلة ليلة 29، الرواية القائلة ليلة 21، الرواية القائلة ليلة 23، الرواية التي تقول ليلة 25، ليلة 27، 29، كلها صحيحة، ماكو واحدة فيها مضطربة، ضعيفة السند، ضعيفة المتن. إذن الناس يتيهون ما يعرفون شلون ليلة القدر شو وقت، شنو لازم يعرفون؟ لا، ما لازم يعرفون. ليش؟ عدم معرفة ليلة القدر شنو المصلحة من وراها؟ الجواب على ذلك: إحنا لو عرفنا بأن ليلة القدر فرضا ليلة 19 من رمضان، بقية الليالي لا، مو ليلة القدر، الناس يتوجهون في ليلة واحدة إلى المساجد، إلى المعابد، إلى الطاعة وإلى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، ما يتزود كثير. الله يقول: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتعددت ليالي القدر حتى يتزود المؤمنون من الطاعة، لأن ليلة واحدة ما تكفي، سنة 12 شهر. كثير من الناس يمكن يعصون، ممكن يذنبون، ممكن يكذبون، ممكن يظلمون، ممكن يقترفون ذنوبا كثيرة، هذا في ليلة واحدة كلها يروح؟ لا. سيارة، إذا كانت عندك سيارة الماكينة مالتها تعبانة، ما أدري الغاشات تعبانة، ليتاتها تعبانة، تايراتها تعبانة، دهن يريد له تبديل، أصلا يبي له صبغ كامل، هذا في ساعة واحدة يجيبها الإنسان للجراج ويسويه كل شيء، يطلع مثل ما كانت بالباكيت بالنايلون؟ لا، مو معقول. يبي له أقل شيء فرد أسبوعين تنام بالجراج حتى تتلمع وتصير مثل ما كانت. احنا البشر نحتاج الى الطاعة والى العبادة والدعاء اكثر من ليلة، ولذلك تعددت ليالي القدر. يعني السر في تعدد ليالي القدر هو هذا. فيقول لك: مثل ما احنا ما نقدر نوصل الى حقيقة ليلة القدر، كذلك لا نستطيع معرفة فاطمة الزهراء، تلك المعرفة الشمولية الجامعة المانعة المحيطة بذات فاطمة الزهراء روحي فداها. الناس اللي كانوا يعرفون فاطمة هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. علي بن أبي طالب كان يعرف من هي فاطمة، رسول الله كان يعرف من هي فاطمة. ولذلك عندما كان يريد السفر، المؤرخون يقولون: يجعل آخر من يودعه فاطمة الزهراء، يطبع على خدها الناعم البريء تلك القبلات الساخنة ويودعها ويمضي. وعند عودته من السفر أول شخص يروح له رسول الله هي فاطمة الزهراء. كان يجلس الرسول فإذا أقبلت عليه فاطمة يطبق القرآن، هو قاعد يقرأ قرآن يطبق القرآن ويقوم لها إجلالا وتعظيما ويقول لها هل أمي إلي يا أم أبيها، فيقبلها من بين عينيها يشبعها لثما وتقبيلا. وإذا أراد الدخول عليها البيت كان يأتي ويطرق الباب، فاطمة من داخل البيت تقول من الطارق، فيقول الرسول أبوك رسول الله، فتقول يا أبتاه البيت بيتك والكريمة كريمتك، فيقول الرسول بني فاطمة إن الله أمرني أن أستأذن وأدخل الدار. هذه إشارة لمن؟ إشارة إلى الذين لم يستأذنوا من فاطمة الزهراء. ومو بس دخول، دخول وهجوم وقتل عمد. هو يقول قاتل الزهراء، الله يرحم السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه المعروف وفاة الزهراء، في هذا الكتاب هو يقول على لسان قاتل الزهراء، يقول وقفت وراء باب فاطمة ركلت الباب برجلي ركلة، فسمعت أن لفاطمة، رق قلبي لها، ولكنني تذكرت شجاعة علي وفروسيته في القتال، عادت القسوة إلى قلبي، فركلت الباب ثانية وإذا بفاطمة تنادي يا فضة خذيني وإليك فسنديني، فوالله لقد أسقطوا جنيني. جاءت فضة وأخذتها إلى صحن الدار، وبعدها بسويعة جاءت زينب وكانت رباعية عمرها 4 سنوات، انحنت على صدر أمها فاطمة تقبلها تارة تشمها أخرى وهي تقول أمّا كلميني أنا فرختك زينب. زينب وما أدراك ما زينب، الحوراء زينب كلما أرادت أن تنطق أمها فاطمة ما تمكنت، لأنهم عصروها بين الحائط والباب، أسقطوا جنينها، أنبتوا البسمار في صدرها، كسروا ضلعها، ما كان عندهم مهجة تتحدث أم الحسنين. ولذلك قالت أمه أمه كلميني يا نور عيني، ما أحرت جوابا، فأخذت ترسل بدموع عينيها، تساقطت دموع زينب وكأنها اللؤلؤ الصادر من الأصداف، تساقطت على خد فاطمة، أفاقت فاطمة من غشوتها، فتحت عينها من هذه زينب، قالت بلى يا أمه فداك زينب، بل فداك العالمون يا ابنة رسول الله. رأسا قالت بني زينب أين أبوك علي، يعني يا شيعة علي لا تنسون علي، مهما داهمتكم من ظروف وكوارث ومصائب ومحن لا تتركوا علي بن أبي طالب، بني زينب أين أبوك علي. فقال زينب يا أمه لقد أخذوه إلى المسجد، يعني خلوا عمامة في عنقه وسحبوه كما يقول معاوية كالجمل المغشوش. أخذوا عليا عليه السلام، يقول سلمان المحمدي وإذا بي رأيت فاطمة واضع يدا على صدرها المرضوض وعلى ضلعها يد أخرى على ضلعها المكسور، وهي واقفة على عتبة باب دار علي وتقول أيها الناس خلوا ابن عمي عليا أو لأكشف رأسي بالدعاء عليكم. يقول مرة واحدة كان أمير المؤمنين ينظر إلي، قال عم سلمان أدرك أدرك فاطمة قبل أن تموت. يقول جئت إليها قلت لها يا فاطمة يا ابنة رسول الله إن أباك بعث رحمة، فلا تكوني بدعائك هذا على هؤلاء المنافقين نقمة. عادت فاطمة ومعها أمير المؤمنين، التفتت إلى علي قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهر في خصامي فألفيته الألد في كلامي، خرجت كاظمة وعدت راغمة، يوم أضعت حدك عذيري الله منك عاديا ومنك حاميا، عدواي إلى ربي وشكواي إلى أبي. فقال أمير المؤمنين لا ويل لك بل الويل لشانئك،
نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون. ثم أدارت بطرفها ثانية إلى علي، قالت: يا علي، أما أنا فإذا مت فغسلني وكفني وصلي على جنازتي وادفني ليلا لا نهارا سرا لا جهارا. أخذ ذلك الجسد النحيف المجروح، أخذ يطيل النظر في عيني فاطمة ويبكي بكاء عاليا. فاطمة الزهراء كانت تمد يدها على عيني أمير المؤمنين تمسح دموع علي وتضعها تارة على صدرها المرضوض وتارة أخرى على جنبها المكسور. يقول لها أمير المؤمنين: يا ابنة رسول الله، ماذا تصنعين حبيبتي؟ فقالت فاطمة: يا علي، إني سمعت من أبي رسول الله يقول أن دموع المظلوم فيها شفاء، أنا جاي أعالج قصر ضلعي وهذه رضت صدري. أمير المؤمنين نعى فاطمة وأخذ يخاطبها وهذا لسان حالها، يقل لها: دقلي لشتها يسين مرت جبدتي يوم حسن وحسين، تقلني عيد اللي تشوف عليها تصبير، تراني طاهرة ولا غسلتني أريدك لا تجس ضلعي ومتني وثوبي علي ليت وخار، يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لي فكر، يا الباب انشدش وين محسن سقط، بيوم العصر والزهرة كلمة الدعاء، وأسألكم الدعاء، تقل: أبويا عقبك يا أبويا مارعوني وخلاف عينك يا أبويا مرمروني، ومن البج عليك منعوني، وبر من المدينة طلعوني، بويا آمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع عذبني، ومن الناس ما واحد حشمني شتمني، ضربني علمتوني وشتمني، ولأي الأمور تدفن بضعة المصطفى سرا ويعفى ثراها. إلهنا نسأل علمك يا كريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم فردا فردا، ومتع المسلمين بطول بقائهم الشريف يا الله. جماعتي الحاضرون، اللهم احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء: يسر أمورهم، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، بيض وجوهنا يوم تسود فيها الوجوه، ولا تسود وجوهنا يوم تبيض فيها الوجوه، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، ارزقنا زيارة الحسين عاجلة وشفاعته آجلة. المؤسسين لهذا العزاء سيما الوجيه الحاج أبو حسين ومن يلوذ به، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواته وأمواتنا وأمواتكم، ومن مضى وقضى من أهل هذا الجمع الشهداء السعداء الأبرار علماءنا الماضين، وإلى من مات على الإيمان، إلى أرواح جميع من اجتمعنا من أجلهم، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.